بسم الله الرحمن الرحيم. النوع العاشر المنقطع. قال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث، قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب، الفرق بين المنقطع وبين المرسل مذاهب اختلاف. قلت: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد، أو أن يسقط من الإسناد رجل، أو يذكر فيه رجل مبهم. ومثل ابن الصلاح للأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد ابن يثيع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. وسيأتي أن هذا التمثيل من أصله في نظر، لأنه أصل الحديث في كلام كما ذكر الشيخ رحمه الله في التعليم. قال الحديث: قال ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن نعمان بن أبي شيبة الجندي عنهم. قال: والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. ومثل الثاني، يعني مثل ابن الصلاح لقوله أن يسقط من الإسناد رجل بهذا الحديث، حديث حذيفة، وأن يذكر فيه رجل مبهم، هذا مثال ثاني، بما رواه أبو العلاء ابن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس، حديث: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن الصلاح: وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. قال: وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابع فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب والله أعلم. هذا إنما يقال له المقطوع كما تقدم معنا، وليس المنقطع. وهذا اصطلاح لبعض أهل العلم مر معنا أنه كلام الشافعي ونحن وغيره. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى: قول المنقطع: المشهور من تعريف المنقطع ما سقط منه راو فأكثر ليس على التوالي، هذا تعريف مختصر. ما سقط منه راو فأكثر ليس على التوالي. أما هذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير هو تعريف لبعض أنواع المنقطع، وبعض أهل العلم جعل الانقطاع أنواعا بمسميات مختلفة كلها انقطاع، لكن فرقوا بين منقطع في أثناء السند، وبين منقطع في أوله، وبين منقطع في آخره. يعني إذا سقط من أول السند من جهة المسند فإنه يكون معلقا، وإذا كان السقوط من آخره من جهة التابعي فإنه يكون مرسلا، وإذا كان من أثناء السند فإنه يكون منقطعا أو يكون معضلا إذا كان على التوالي. قال: قوله ومثل ابن الصلاح للأول، ما معنى للأول؟ أن يسقط من الإسناد رجل، إنما رواه عن شريك عنه إلى آخره. قال الحاكم رحمه الله: ذكر هذا الكلام في كتاب معرفة علوم الحديث، وابن الصلاح نقله من كتاب الحاكم، والسند لم يثبت إلى الانقطاع، والسبب في هذا أنه رواه في الطريق الأولى من طريق محمد بن أبي السري وهو ضعيف الراوي له عن عبد الرزاق، لأنه قال هنا بما رواه عبد الرزاق عن الثوري، لكن يقول الرواية إلى عبد الرزاق نفسها لا تصح. وفي الطريق الثاني أبو بكر بن أبي دارم الحافظ شيخ الحاكم، وقد قال تلميذ الحاكم إنه ليس بثقة. ثم فيها أيضا عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي وهو متهم، معناه أنه متروك. فعرفنا أن الانقطاع لم يثبت، وأن معتمدون على ما ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث، والحاكم رواه من طريقين، إحداهما من طريق محمد بن أبي السري وهو ضعيف، والثاني من طريق أبي بكر بن أبي دارم واسمه أحمد بن محمد، وقد قال تلميذ الحاكم أي المؤلف إنه ليس بثقة، ومن طريق أيضا عبد السلام بن صالح الهروي ومتهم أيضا. إنما ذكرت لكم هذا لأن العلماء إذا مثلوا بمثال تتابع عليه المتأخرون وما نظروا في صحته أو في ضعفه. قوله أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير. قوله ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل إلى آخره. قال قد سمعتم في دروس متقدمة أن من أهل العلم من يطلق على كل حديث لم يتصل أنه مرسل، والمنقطع من جملة الأحاديث التي لم تتصل، لكن المشهور عن المحدثين والمتداول عندهم هو أن المرسل ما رفعه التابعي الذي لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا قال الذي لم يسمع رسول الله؟ التابعي الذي لم يسمع رسول الله، هل هناك تابعي سمع رسول الله؟ هل يمكن أن يكون تابعي وسمع رسول الله؟ أبا تميم المخضرم، المخضرم الذي عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسلم، وأسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فهذا يقال له تابعي لأنه ما آمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أما إذا لقيه وليس بمؤمن، ليس بمؤمن به فليس صحابيا. قال وقيدت الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن من رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وسمع منه قبل أن يسلم، سمع من رسول هذا الرجل الذي عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، سمع منه قبل أن يسلم ويؤمن به ثم أسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يسمى تابعيا. وإذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم شيئا تكون روايته مقبولة، لأنه اشترط في الصحابي أن يكون قد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. طيب إذا روى هذا الذي قال له تابعي بهذا الاصطلاح يقول تكون روايته مقبولة. قال ابن الحاشية ويلغز لهذا فيقال تابعي روايته متصلة أو كرواية الصحابة، أو يقول تابعي يقول قال رسول الله وحديثه متصل لا مرسل، فمن هو؟ هو الذي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يؤمن إلا بعد موته. قال مثال ذلكم رسول قيصر الذي أرسله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مذكور في فتح المغيث أنه جلس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان رسولا لقيصر وسمع منه ثم وفق للإسلام، ما وفق للإسلام إلا بعد. هذا حديث يكون مقبولا ويكون متصلا وهو تابعي، ذكره صاحب فتح المغيث السخاوي جزاه الله خيرا. قال اسمه التنوخي السخاوي في فتح المغيث، تكلم في نوع معرفة الصحابة عن ضبط الصحابي. طيب إلى آخر. قوله وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي، والله أعلم، لعل بعضهم أطلق على المقطوع اسم المنقطع، كما أن الشافعي والطبراني رحمهم الله سميا المنقطع مقطوع، سميا المنقطع مقطوعا، يعني عكس ذلك أنه إذا كان الحديث منقطعا يقول المقطوع، ولا مشاحة في الاصطلاح، ولكن نحن بما أننا طلبة علم مبتدئون. إيش رأيكم في هذه الجملة؟ من قال هذا؟ إمام من أئمة العلم والحديث واللغة والفقه، حديث ولا حرج، قلنا نحن طلاب علم مبتدئون، إيش نقول عن أنفسنا؟ هذا في تأديب لنا وتهذيب لهذه النفوس، وأن الإنسان لا يترفع. إذا أعطاك الله شيئا من العلم لو قارنت ما عندك من المعلومات بمن سبقك ستعرف نفسك، تعرف نفسك. ليس من حفظ القرآن وزمجر على المنبر هذا يصير هو الفقيه والعالم والمحدث، العلم شيء والخطابة شيء والفقه شيء. ولهذا ذكر ابن مسعود أنه يأتي زمان يعني يقول فيه يكثر فيه قراءكم يقل ويقل فيه فقهاؤكم، وهذا معناه أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا، أنه يكثر في آخر الزمان القراء ويقل الفقهاء. قال ولكن نحن بما أننا طلبة علم مبتدئون نأخذ بالأشهر الأشهر حتى يسهل علينا. ف فما هو الآن الخلاصة في تعريف المنقطع؟ هو الذي ذكره في أول الكلام. من يعيده؟ ما سقط منه راوٍ، ما سقط من إسناد راوٍ فأكثر ليس على التوالي، وبعضهم يقول ما سقط من أثناء إسناده، ومنهم من يقول من إسناده، وهذا أشهر، ما سقط من إسناد راوٍ فأكثر ليس على التوالي. والذين يقولون من أثناء إسناده يبينون هذا ليعرف أن السقوط من أثناء السند ووسطه وليس من أوله ولا من آخره، فيخرجون المعلق والمرسل. إذن كما ذكر هنا البسام أن يقول ذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غير، حكى ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، ورواية عن الحسن الزهري وبه قال مالك وأبو حنيفة. قال القاضي عياض غيره هو قول جمهور العلماء، وتأول الحديث أنه يطعم عنه وليه، وهذا تأويل ضعيف بل باطل، وأي ضرورة إليه وأي مانع يمنع من العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث وعدم المعارض. قال القاضي وأصحابنا وأجمعوا أنه لا يصلى عنه صلاة فائتة، وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته، وإنما الخلاف في الميت. هذه فائدة جميلة استفدها بالإجماع. قال القاضي عياض وأصحابنا، هذا النووي يقول قال القاضي عياض وأصحابنا وأجمعوا على أنه لا يصلى عنه أي عن الميت صلاة فائتة، لا يصلى عنه صلاة فائتة، وعلى أنه أي وأجمعوا على أنه لا يصام عن أحد في حياته، وإنما الخلاف في الميت والله أعلم. عند هذا الحديث الذي هو برقم 1149 في شرح النووي، يعني لا يصلى عن الميت، هذا بالإجماع صلاة فائتة، وعلى أنه لا يصام، لا يصوم أحد عن أحد في حياته. قال في أول الكلام بالنسبة للصيام، قال اختلف العلماء في من مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره هل يقضى عنه، وللشافعي في المسألة قولان مشهوران، أشهرهما لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلا، والثاني يستحب لولي أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه. قال وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صحه محقق أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. ماذا يرجح النووي؟ أنه يصام عن الميت، وأن هذا على سبيل الاستحباب على وليه. وأما حديث من مات وعليه صيام أطعم عنه فليس بثابت، ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على جواز الأمرين، فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام، فثبت أن الصواب المتعين تجوز الصيام وتجوز الإطعام، والولي مخير بينهما. وهذا الذي تارى الشيخ ابن عثيمين، إلا أنه يرجح أن صيام، نعم إلا هذا هو صواب، الشيخ ابن عثيمين يرجح هذا القول، وخالف فيه أيضا المذهب، والنووي خالف فيه المشهور من المذهب وأخذ هذه الرواية لأنها توافق الأدلة، وهذا من تحريهم وتحقيقهم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.